أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: والمراد بتجاوز المحل أو بتجاوز محل الجزء المشكوك فيه الانتقال إلى جزء آخر بعده، إلى آخر العبارة. كان الكلام في أحكام الخلل، وذكر الماتن بأنه في حال الشك لا يلتفت إذا تجاوز محله. والشك هنا ليس الكلام عن الشك في ماذا؟ في عدد الركعات، وإنما الشك في الإتيان بالفعل، إذا شك في الإتيان بالفعل. قال: وفي الشك لا يلتفت إذا تجاوز محله، محل الشك. والمراد بتجاوز محل الجزء المشكوك فيه، هذا يفسر المقصود بالتجاوز. ما هو المقصود؟ قال: المراد جاء بتجاوز محل الجزء المشكوك فيه الانتقال إلى جزء آخر بعده. هنا عدة مباني في هذه المسألة. مدرك هذه المسألة هو قاعدة التجاوز التي مدركها رواية يرويها زرارة عن الصادق عليه السلام، لها أيضا مدارك أخرى في روايات أخرى، لكن هذه عمدتها. الرواية 10524 يرويها الطوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال: يمضي. هنا الشك، سواء كان الشك في أصل الإتيان بالأذان، أو كان الشك في ماذا، أو كان الشك في صحة أو في بعض أجزاء الأذان، في صحة جزء من أجزاء الأذان. الشك عام في اللفظ، يشمل كعبارة، أنا أتكلم كعبارة تحتمل كل هذه المعاني. قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، يعني شك أنه هو التكبير، يحتمل أيضا يكون شك في صحة التكبير، هذا أيضا، وإن كان تحتمل أيضا أنه شك في أصل الإتيان بالتكبير. وقد قرأ. قال: يمضي. قلت: شك في القراءة وقد ركع. قال: يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد. قال: يمضي في يمضي على صلاته. ثم قال: يا زرارة، شاف الإمام شاف بعور راسه، قال: ثم قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فالمراد، قالوا: المراد هو ماذا؟ هو الدخول، حيثية الدخول. هنا وقع الكلام في دلالات هذه الرواية من نقاط كثيرة، أهمها: متى يتحقق الدخول؟ متى يقال أني تجاوزت الشيء؟ متى يقال أني تجاوزت الشيء؟ إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. متى يقال خرجت من الشيء؟ إذا كان الشك في أصل الإتيان بالفعل، متى يقال أني خرجت من الإقامة إذا كان الشك في أصل الإتيان بالإقامة؟ فيقالون محل الشيء، محله، خرجت من محله ودخلت في غيره. لهذا المصنف طبعا وقع الكلام بينهم في أن هذا يشمل الجزء المستحب أيضا أم يقتصر على الجزء الواجب. الشارح هنا يختار أنه يقتصر على الجزء الواجب، وفي تنظير في المسألة من عدة جهات، منها ما ذكرناه سابقا من أنه هل الأجزاء تصدق على المستحبات أنها أجزاء في الصلاة كالقنوت مثلا أم لا، لا يصدق على القنوت أنه جزء في الصلاة باعتبار أنه وجوده وعدمه لا يؤثر في المركب، لو علم هذا الجزء لا يؤثر في المركب فهو ليس جزء حقيقي، هو مستحب ظرفه هذا، فلا يقال أنه خرج من شيء ودخل في غيره. هذا أحد الأدلة. نوقش طبعا بأنه ما عبرت في الرواية بأن هذا جزء، الرواية ما قالت دخلت في جزء بعده، حيثية الجزئية مو ملحوظة. إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره يصدق أني خرجت من القراءة ودخلت في القنوت مثلا، مترتب على القراءة من حيث المكان. الآن فيها أكثر من رؤية في هذه المسألة. على أي حال يقول والمراد بتجاوز محل الجزء المشكوك فيه، المراد هو الانتقال إلى جزء آخر. مراد الشارح قلت بالجزء من الجزء الواجب كما سيأتي في ذيل العبارة، الانتقال إلى جزء آخر بعده، بعد أربعة وخمسة أصول بجهة المعنى، الانتقال إلى جزء آخر بعده بأن شك في النية. كل أمثلة في الواجبات، كل أمثلة الشارع في الواجبات، بأن شك في النية بعد أن كبر أو في التكبير بعد أن قرأ. شك في النية بعد أن كبر يعني شك في أصل الإتيان بالنية بناء على كونها إخطارية، نعم، أو في التكبير بعد أن قرأ أو شرع فيهما في النية والتكبير أو شرع فيهما، عفوا، أو شرع فيهما في القراءة والتكبير، حتى الشروع في القراءة يعتبر تجاوز، أو في القراءة وأبعاضها تجاوز لمحل النية، أو في القراءة وأبعاضها بعد الركوع، أو شك في القراءة وأبعاضها بعد الركوع، أو فيه في الركوع بعد السجود، أو فيه في السجود، أو في التشهد بعد القيام بعد أن قام، ولو كان الشك في السجود بعد التشهد أو في أثنائه. هنا مسألة ركزوا عليها، ولو كان الشك في السجود، شك في أنه سجد أم لا بعد التشهد، بعد أن تشهد ولو بالدخول في التشهد، بعد التشهد أو في أثناء التشهد ولما يقوم قام، إذا قام غير المسألة، لم يقم، ولما يقوم ففي العود إليه قولان، هل يعود إلى السجود أم لا، هل يعتبر هو دخل في التشهد أو أكمل التشهد؟ مقتضى الرواية وشو؟
إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره
بالضبط، مقتضى القاعدة. ولهذا الرأي المشهور هو أن هذا يعتبر ماذا؟ تجاوز بلا شك، مجرد الدخول في التشهد يعتبر تجاوز. لكن البعض في هذا المورد قال ما استفاد بعض الروايات والقيام، لكن يبدو أن دلالتها غير تامة على هذا الرأي، لكن ذهبوا إلى هذا القول. سيدنا سيدنا المسألة منوطة على تنقيح الموضوع هناك، إذا قلنا بأنه الجزء المستحب إن صح التعبير، يعني إن أصرح عليه عنوان الجزء. نفس الكلام ده سيد، نفس الكلام، نفس الكلام، يعني مثل رئيس، يعني من يقول بأن من يطبق قاعدة التجاوز على الجزء المستحب يقول بالنسبة إلى بسم الله وبالله يعتبر تجاوز، من لا يطبقها كثير يقول لا هذا ما كأنه ما قال شيء بعده. إنزين، فلا الكلام عن نفس التشهد، نفس التشهد لو دخل في نفس التشهد. هناك رأي يقول بأنه حتى لو أكمل التشهد بتمامه ما لم يقم فإنه لا يعتبر قد تجاوز، واستدلوا ببعض النصوص التي لا تدل على المطلوب بل هي أجنبية على المقام. على أي حال، أو في أثنائه ولما يقم، ففي العود إليه قولان أجودهما العدم، هو رأي المشهور أنه لا يعود، يعني يعتبر قد تجاوز العدم، يعني لا يعود إلى السجود، فيعتبر دخوله في التشهد نحو من التجاوز. أما مقدمات الجزء كالهوي الهوي إلى السجود، بعده ما سجد، هوى إلى السجود لا يعتبر تجاوز، واضح؟ هوى إلى الركوع، إلى الآن لم يركع، لم يصل إلى حد الركوع، والأخذ في القيام، بدأ رفع روحه يريد أن ينهض، الآن لم ينهض، والأخذ في القيام قبل الإكمال فلا يعد انتقالا إلى جزء، وكذا الفعل المندوب كالقنوت. القنوت فعل باعتبار رفع اليدين، أو قول، القول يصلح عليه فعل بالمعنى الأعم، فإنه لا يعتبر ماذا؟ تجاوز حسب رأي الشارح. ولو كان الشك فيه، ولو كان الشك فيه أي في المحل، لأنه قال لا يلتفت إذا تجاوز محله، شوف عبارة الماتن المصنف، وفي الشك لا يلتفت إذا تجاوز محله ولو كان فيه أتى به، شوف إذا بعده ما تجاوز، بعده ما دخل في الفعل إلا بعده يأتي به، ولو كان فيه أتى به، هذه قرينة على أن مراد المصنف شنه؟ الشك في أصل الإتيان، مراد المصنف الشك في أصل الإتيان لأطالة عدم فعله، لأن عند الشك الأصل أنك لم تأتي بالفعل، فلو ذكر فعله سابقا، يعني شك في أنه سجد السجدة الثانية أم لا فأتى بها، فتذكر بعد أن أتى بها أنه قد سجد سجدتين سابقا وهذه هي الثالثة، فلو ذكر فعله سابقا بعد أن فعله ثانيا بطلت الصلاة إن كان ركنا، كما في الركوع مثلا باعتبار أن أو السجود إذا كان شك في أصل الإتيان بالسجود مو في السجدة الثانية، أصلا سجل سجدتين لولا فأتى بالسجدتين معا لأنه لم يسمع في التشهد، فبعد أن سجل السجدتين قال إيه أنا سجلت سجدتين قبل وهي الحين أربع صاروا نقول سجلت ركن، وإن كان ركنا لتحقق زيادة الركن المبطلة، لأنه هنا تحققت زيادة المبطلة، وإن كان سهوا، وإن كان سهوا لتحقق زيادة الركن المبطلة، وإن كان سهوا، هذا وجه المصور وإن كان سهوا. الزيادة التي حصلت ليست سهوية بل هي زيادة عمدية، هو ساعد السيدتين من الفكرة أنه يأتي بالسيدتين مساهي، رأيت ما هنالك زيادة وهو حصلت بسبب استهوى عن الإتيان بالفعل السابق. ماذا تفهمون؟ وإن كان سهوا، وإن كان سهوا استهوى ما هو تعلق عندنا ركنين، الركن الأصلي خلنا نعبر الذي سهى عن أنه أتى به، والركن الذي اللاحق الذي أتى به ملتفت لكنه أتى به ومتعمد
لكنه
ساهم عن الإتيان بالركن الأول.
ليش
احنا
ما
قلنا
انه
اتى بسهوله
له يعني
جاب
مثلا اربع
سجدات؟ لانه محل كلامنا يا سيد، مو لو سهى كذا، محل كلامنا مو لو جاء سجل اربع سجدات بدون ما يكون ملتفت كذا، محلنا انه جاب سجدتين او خلينا نقول جاب ركوع اسهل من هذا، جاب ركوع وشك في انه ركع ام لا فاعاد الركوع، مو انه ركع ركعتين ابتداء. واضح له؟ ومنه ما لو شك في الركوع وهو قائم فركع، ومنه ما لو شك في الركوع وهو قائم فركع، ثم ذكر فعله قبل رفعه. الان هو قائم شك انه ركع ام لا، فنقول له لم تتجاوز المحل ركع، ركع في اثناء الركوع ذكر انه كان قد ركع. الان لو هوى هل نقول لم يحقق الركن؟ نقول لا، الركن تحقق لان الركن هو الانحناء، اما الوقوف بعد الانحناء فهذا فعل اخر ليس دخيلا في تحقيق الركنيه، واجب لكنه لا مدخلية له في تحقق الركنية. الركنية تتحقق بالقيام والانحناء عن قيام.
ليش ما لو شك الركوع وهو قائمون فركع؟ ليش يبني على الركوع؟ هو القائم بعد القائم بعد الركوع، يعني القيام يتصور أن يكون قبل الركوع ويتصور أن يكون بعد الركوع،
فلا يعرف بأنه قد تجاوز مجرى القاعي. أحسن سيد تدريس يقول الآن هو واقف ولا يدري أنه ركع أم لا، لماذا نقول له لا أنت لم تتجاوز فأتي بالركوع؟ نقول لأنه بالنسبة لك يا جناب السيد الآن أنت واقف تشك في أنك تجاوز، إنما تجري القاعدة بعد الفراغ من أن هذا وقيام بعد الركوع حتى نقول مجرى التجاوز، في حين أنك لا تحرج هذه النقطة، لأن حتى الجلوس بعد السجدة بعد السجدتين نعم ما وضحك له. سيدي يقول الآن أنا واقف أشك في أني ركعت أم لم أركع، أقول أنا في المحل فلا بد من الإتيان بالركوع، كأنه فرع كونه في المحل على كونه قبل الركوع، لأن عنده القيام هذا الركوع قبله قيام وبعده قيام، يقول لعل قيامي الحين بعد الركوع، يقول نعم هذا محتمل، ولولا هذا الاحتمال لجزمنا بأنك لم تركع، لولا هذا الاحتمال لكنا جازمين بأنك لم تركع، فنحن ملتفتون إلى أنك لم تركع، عفوا إلى أنك تشك، وأنت واقف الآن بعبارة أخرى لا تحرز تحقق العنوان التجاوز، لأن عنوان التجاوز متفرع على الإتيان بالفعل اللاحق، ولا تحرز الإتيان بالفعل اللاحق حتى نقول تجاوزت، لا بد أن تدخل في الفعل اللاحق، والفعل اللاحق للركوع هو القيام بعد الركوع، ولا هذا مشكوك هذا القيام انه هو الذي بعد الركوع وقبل الركوع، فنقول لا انت في المحل لم تتجاوز، لا تحرز تحقق عنوان التجاوز. في السجدة نفس الكلام، انا الحين جالس لا ادري اني سجدت السجدة الثانية وهذا السجود هو ما بعد السجدة الثانية، او اني فقط سجدت السجدة الاولى وهذا الجلوس هو ما بين السجدتين، نقول انت في المحل عليك الاتيان بالفعل، لأنه لا يقال تجاوزت إلا إذا أحرزت الاتيان بالفعل اللاحق. الجلوس بعد السجدة هو في نفسه ماذا؟ فعل، لكن لا يحق تجاوز لأنني لا أحرز البعدية. إن كان يقول فلو ذكر فعله سابقا بعد أن فعله ثانيا بطلت الصلاة إن كان ركنا. لماذا؟ لتحقق زيادة الركن المبطلة. تقدم أن زيادة الركن مبطلة ولو سهوا، وإن كان سهوا. ومنهما لو شك بالركوع وهو قائم فركع، وهو قائم فركع ثم ذكر فعله قبل رفعه في أصح القولين. لماذا؟ لأن رفع الرأس من الركوع ليس دخيلا في تحقق ركنية الركوع، فأنت أتيت بركن زائد حتى لو لم تقم بعد ركوعك، حتى لو واصلت الهوي وانت كنت واقف انحنيت ركع بعد أن شكرت، كنت واقف شكيت أنك ركعت أم لا، انحنيت وركعت الآن صرت راكعا تذكرت وأنت في الركوع بأنك ماذا؟ بأنك ركعت سابقا. الآن هويك إلى السجود من دون قيام لا يلغي الركن الذي أتيت به، لأن القيام الذي بعد الركوع ليس له مدخلية في تحقق ركنية الركوع، فركنية الركوع متحققة بنفس الانحناء، بنفس الانحناء. ومنه ما لو شك يقول ثم ذكر فعله قبل رفعه في أصح القولين، لأن هناك من قال بأن الركوع هو الانحناء والرفع الرأس، يعني كأن له مدخلية، لأن ذلك هو الركوع نفس الانحناء، والرفع منه أمر زائد عليه كزيادة الذكر والطمأنينة. واجب كزيارة الذكر والطمأنينة، وإلا يكون ركنا، هذا إذا كان ركن، إذا لم يكن ركن وإلا يكون ركنا فلا إبطال. لماذا؟ لوقوع زيادة سهوا، لوقوع زيادة سهوا. نفس الكلام نقول الزيادة ما وقعت سهوا في الواقع، وإنما وقعت بسبب السهو، لأن يعني الزيادة وقعت عن التفات وعن، لكن للجهل بالإتيان بالفعل السابق، والجهل كان بسبب السهو، فلا إبطال لوقوع الزيادة سهوان ولو نسي غير الركن من الأفعال. نسي غير الركن من الأفعال ولم يذكر حتى تجاوز محله، نسي التشهد أو السجدة الثانية حتى تجاوز محله، فالالتفات بمعنى أن الصلاة لا تبطل بذلك. فالالتفات يعني بمعنى أنه شنه لا يرجع، لا يصل صلاته، بمعنى أن الصلاة لا تبطل بذلك، ولكن قد يجب له شيء آخر من سجود السهو أو القضاء، قضاء الجزء المنسي أو نحو ذلك، أو هما كما سيأتي. هذا بحث آخر، لما يقول الالتفات لا يعني أنه لا يثبت أي حكم، ولو لم يتجاوز محله أتى به، ولو لم يتجاوز محله أتى به. وإيش المراد بالمحل هنا؟ لو طبعا هنا مو كلامنا عن عن الشك، كلامنا عن النسيان، ركزوا، انتقل الكلام من الشاك إلى الخطا بترك الجزء. تمام؟ هنا يقول لو نسي غير الركن الأفعال ولم يذكر حتى تجاوز محله فلا التفات، ولو لم يتجاوز محله أتى به. فإذا لم يتجاوز محل التشهد ولا محل التشهد هني محل التشهد إلى أن يدخل في الركوع اللاحق، الركن اللاحق. والمراد بمحل المنفي ما بينه وبين أن يصير في ركن. والمراد بمحل المنفي ما بين المحل وبين أن يصير المصلي في ركن، أو يستلزم العود إلى المنفي زيادة ركن. إذا رجع يستلزم زيادة ركن. مثل يقول فمحل السجود والتشهد المنفيين ما لم يركع في الركعة اللاحقة، عشان يقول في الركعة الثانية نسي السجدة ونسي التشهد. نقول إذا لم يدخل في الركوع في الركعة الثالثة فالمحل لا زال باقي. وإن قام
في ركن أو إذا كان رجوعه واحدة إلى
حالة ولا
حالة
ثانية من ذلك. أي ذكرنا الحالة الأولى أنه إذا دخل في ركن بجي. يقول وإن قام، لأن القيام لا يتمحض للركنيان، لأن القيام لا يتمحض للركنيان. إلى أن يركع كما مر القيام حتى لو قام، إنما يكون قياما ركنيا إذا اتصل بالركوع. يعني ما دام وقف قد يصير ركنا باتصاله بالركوع، وقد لا يصير ركنا كما لو ألغاه جلس، فإنه لا يكون حينئذ قياما متصلا بالركوع، لأن القيام لا يتمحض للركنية إلى أن يركع كما مر. وكذا القراءة، وكذا القراءة وأبعاضها وصفاتها بطريق أولى. يعني وكذا القراءة تحتمل العبارة معنيين، احنا نرجح المعنى الثاني، خلنا نذكر المعنى الأول أول، وإن كان الترجيح القوي جدا للمعنى الثاني بحيث المعنى الأول لا يكاد يلتفت إليه. الاحتمال الأول يقول وكذا القراءة بمعنى أنه لا يكون الدخول في القراءة، لا يكون الدخول في القراءة ماذا؟ لو نسي التشهد أو نسي السجدة، مثلا نسي السجدة ودخل في القراءة في الركعة الأولى، نسي السجدة من السجدتين ونهض إلى القراءة وقرأ، لا يكون الدخول في القراءة وأبعاضها تجاوزا من باب أولى. واضح؟ لماذا؟ لأنه هذا وكذا القراءة بطريق أولى. لماذا؟ لأنه القيام الذي هو له نحو من التشبث بالركنية لا يعد ماذا؟ لا يعد تجاوزا. فكيف بالقراءة؟ فلا تعد تجاوزا لأنها ليس فيها أي نحو من المشابهة للركن. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو الأقرب، وكذا القراءة يعني وكذا لو نسي القراءة وأبعاضها وصفاتها. هذه قرينة، وصفاتها قرينة على المعنى الثاني، لأنه ما إلى معنى لو نسي القراءة، وكذا القراءة لو نسي القراءة وأبعاضها وصفاتها. أما المعنى الأول، الاحتمال الأول ما إلى معنى عطف الصفات فيها، صفات القراءة. صفات القراءة الجهر والإخفاء وياي. لو نسي القراءة أو أبعاض القراءة أو بعض صفات القراءة كالتشديد أو ما شاكل ذلك، الآن أي نحن الأمور اللازم مراعاتها في القراءة. الآن إما أن نعتبر هذا جزء من القراءة أو صفة زائدة، يقول هذا إذا نسيه ما لم يدخل في الركن. طب ليش قال بطريق أولى إذن؟ لأنه هنا إذا كان النسيان للقراءة وذكر قبل الركوع، هو أساسا في قيام، لم يأتي بقيام، لم ينتقل إلى قيام لاحق حتى نقول لعله تجاوز بالدخول في الركوع في القيام. هنا وجه الأولوية تصير. ما دام تفتون هناك وضحنا وجه الأولوية له في الاحتمال الأول اللي نحيناه احنا بالضبط. أما هناك يصير واضح بأنه ما دام أن الدخول في القيام لا يعتبر تجاوز بالنسبة إلى السجود والتشهد الذي يؤتى به في حال الجلوس والانتقال إلى القيام، القيام حالة أخرى، حالة أخرى لها نحو من المشابهة إلى شنو للركن، يعني وإن كان غير متمحض للركنية. فمن باب أولى إذا نسي القراءة أو نسي أبعاض القراءة، نسي السورة أو نسي الفاتحة أو شيء، أو نسي آية منهما، نقول له ما لم تركع لا يعتبر تجاوز، لأن أساسا أنت مو كنت قائم وتغيرت. وضحت الأولوية. يقول وكذا القراءة وأبعاضها وصفاتها بطريق أولى. المعنى الثاني هو يعني شبه المتعين باعتبار عطف وصفاتها، لأنه على الاحتمال الأول لا معنى للعطف بصفاتها. وأما ذكر السجود وواجباته هذه سيد هذه التي تستلزم زيادة الركن، هذا السؤال شوي. لو نسي الذكر في الركوع أو السجود فرفع رأسه، نقول العود إلى المنسي لا يستلزم، عفوا الآن لم يدخل هو في ماذا؟ في الركن اللاحق، لم يدخل في الركن اللاحق، لكن عوده ماذا يقتضي؟ لا التفت الآن، حتى في السجود، في السجود خلف من القيام، أنا في السجود نسيت الذكر رفعت رأسي من السجود، الآن عودي إلى السجود ماذا يستلزم حتى آتي بالذكر؟ إيه هو هذا مثال هذا مثال هم يلتزمون بالمعنى الحين فلسفون غير فلسفة. وأما ذكر السجود وواجباته غير وضع الجبهة فلا يعود إليها. وضع الجبهة ليش قيدها؟ لأن قلنا سابقا بأن وضع الجبهة مقوم للسجود، من دون وضع الجبهة لا يتحقق السجود أصلا، أما بقية الأعضاء فغير دخيلة في معنى السجود. فلا يعود إليها متى رفع رأسه وإن لم يدخل في ركن. وواجبات الركوع كذلك، لأن العود إليها يستلزم زيادة الركن وإن لم يدخل في ركن، يعني عطف على الركوع، لكن السجود الكلام يلتزم بنفس المعنى بالنسبة إليه. وكذا الركن المنسي، وكذا الركن المنسي يأتي به، نواصل ونوقف، خلي إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. غير الجبهة إلى السجود. إيه هذه غير وضع الجبهة هي جملة اعتراضية، اعتبرها غير موجودة. إيه لو نسي الذكر أو نسي الطمأنينة أو نسي وضع اليد، أحد المساجد السبعة، هذه الواجبات كلها واجبات السجود. لو نسي واحدة منها، لو نسي واحدة منها يا سيد حسن لا يعود إليها. هذه ما عدا وضع الجبهة هذه جملة اعتراضية حتى لا تشكل عليه، لأن وضع الجبهة مقوم للسجود حتى لو لم يقيده. المفروض العبارة تتم ليش؟ لأن وضع الجبهة مقوم، أصلا لا يقال سجد ما لم يضع الجبهة، هذا قيد. ف تحصيل حاصل
فلا يعود إليها إلى السجدة.
إيه إلى السجدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.